بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في مبحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام، وعرفنا إجمالاً ما هو المقصود من القضية الحقيقية وما هو المقصود من القضية الخارجية. تطبيق ذلك في باب الشرعيات بأن يقال إن الشارع تارة يجعل الحكم الشرعي على موضوعين مقدر يرحمكم، أي بما له من الوجودات التقديرية والأفراد المفترضة الوجود في زمن ما من الأزمنة الثلاثة، فلا يكون نظره والحالة هذه إلى الخارج أو إلى ما هو متحقق في الخارج فعلان في زمن من الأزمنة. هنا نؤكد على أن فعلان ليست بمعنى حالاً، هنا الفعلية هنا عندما تقول متحقق فعلان ليس مقصودنا متحقق الآن، أحيانا يقصد من فعلا هكذا، لكن هنا ليس هذا هو المقصود. فعلان أي خارج، فعلان هنا في مقابل قوة، في مقابل تقديرا.
إذا خرج اليمني فأنصره
مثلا، فإذا لا يكون النظر في باب القضايا الحقيقية إلى الأفراد التي لها تحقق فعلي في الخارج في زمن ما من الأزمنة، وإنما يكون النظر إلى هذا الموضوع بكل ما يفترض أو يمكن أن يفترض له من أفراد، سواء كانت هذه الأفراد متحققة في الخارج حالا أو ماضيا أو مستقبلا أم لم تكن. وبهذا يثبت أن المولى يمكن أن يجعل حكمه الشرعي تارة بنحو القضية الحقيقية وأخرى بنحو القضية الخارجية، أو بالتعبير الأصولي تارة على نهج القضية الحقيقية وأخرى على نهج القضية الخارجية، وهذا أيضا تقدم توضيحه بالأمس. المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر هنا وفي الحلقة الثالثة أنه توجد بين القضيتين فوارق عديدة، بعض هذه الفوارق نظريا وبعضها له مغزى عملي. إذن هناك فروقات نظرية بين القضيتين وهناك فروقات عملية، فهذا التقسيم للحكم الشرعي إلى ما يكون مجعولاً بنحو القضية الحقيقية وما يكون مجعولاً بنحو القضية الخارجية ليس تقسيماً بلا ثمرة، بل له ثمرة، وذلك أن بين القضيتين فوارق. في هذه الحلقة، على مستوى هذه الحلقة، يكتفي المصنف رضوان الله تعالى عليه بالحديث عن فارق واحداً، ويعبر عن هذا الفارق الواحد بأنه فارق نظري. حاصل الفرق الذي ذكره هنا هو التالي، أنه في القضية الحقيقية كما لو قال المولى أكرم العالم، واضح أن هذا وجوب الإكرام هنا مجعول على العالم بنحو القضية الحقيقية لا الخارجي، لأنه لا يوجد في كلام المولى ما يدل على أنه أخذ بعين الاعتبار فردان أو أفرادان متحققين في الخارج فعلا، إنما النظر إلى عنوان العالم في أي فرد تحقق وجب إكرام. ففي هذه القضية الحقيقية لو فرض أن عدد العلماء في زمن صدور هذا النص وهذا الخطاب من الشارع المقدس كان 10 فقط. ثم بعد ذلك بيوم أو يومين أو بفترة وجد 5 أشخاص آخرين فيهم صفة العالم. إذن حين صدور النص كان العدد 10، بعد فترة صار العدد 15 عالمان. في هذه الحالة نستطيع أن نقول إن هؤلاء 5 وإن لم يكونوا موجودين زمن صدور النص، إلا أن الموضوع، إلا أن الحكم لما كان مجعولان على نهج القضية الحقيقية فموضوع هذا الحكم والأفراد المفترضة الوجود المقدرة الوجود، كل ما افترض أن فيه وصف العالم، وهذه الأفراد أو هؤلاء 5 الجدد فيهم هذا الوصف متحققا، فيشملهم ذلك الموضوع الذي أخذ في القضية الحقيقية. فبعد أن كان لدينا 10 وجوبات إكرام بعدد 10 الذين كانوا في زمن صدور النص، صار لدينا 15 وجوبان. فإذن في باب القضية الحقيقية عندما يزداد عدد الأفراد المتحقق فيهم عنوان الموضوع، فإنه يزداد عدد الأحكام أو مصاديق الأحكام بعدد ما لذلك الموضوع أو بعدد ما استجد لذلك الموضوع من أفراده. وهذا لا، وهذا بخلاف القضية الخارجية، فإن الحكم في باب القضية الخارجية كما لو قال المولى أكرم 10 الذين تلمذوا عند الإمام الصادق عليه السلام، لنفترض، ففي اليوم التالي أو بعد فترتين لو ازداد عدد الذين تلمذوا عند الإمام الصادق حتى لو ازدادوا مع الوصف،
ما خلص حدد أفراد معينة،
فإنه لا يمكن أن تتسع دائرة الحكم لتشمله. نعم، قال أكرم هؤلاء
العشر.
طول بال
حيث
أنه
تحقق
مصدق
القضية
الخارجية
الحقيقية،
فنحن
خارج من
الأكرم
هذا
15 الذين شخنا في تبين بيناته.
الموضوع الذي صب عليه الحكم إما هو الأفراد المقدرة وإما هو الأفراد المحقق،
هذا الأساس.
أسباب مصدر المحقق
هو لما صاروا 15
بعد أن صارت محققة، لا يزال الموضوع الذي جعل عليه الحكم والأفراد المقدرة، هذه لأنها تحققت ومصادق لذلك الموضوع المقدر.
مش نفس الموضوع.
لا حاجة صارت 15.
إيه واضح.
أنا مش عارف إذا كان 15 هودة لأنه في قضية حقيقية بتعملها.
عم يعملوا
قضية حقيقية ليست خارجية. يعني زيادة عدد الأفراد أو نقص عدد الأفراد لا يؤثر شيئا على نوع القضية المجهولة.
عم يقولوا إنه أصلا أكرم العالم كانوا 10 زنا صدور الناس، لما صاروا 15
يعني
صار عندي قضية أكرم هؤلاء
15، هذه خارجية. نعم، هذا مصدر. لا، مش قضية خارجية. يعني ما جعله المولى، هل جعله؟ نحن عم نحكي وين؟ في مرحلة الجعل. ما جعله المولى هل؟
نحو القضية الحقيقية.
هو بنحو القضية الحقيقية أو الخارجية، لا مجال للتداخل بينهما أصلا. نعم، هذا تطبيقات للقضية الحقيقية. أيضا لو نقص عدد العلماء، لا يختص الأمر بالزيادة. لو نقص عدد العلماء، فإنه في باب القضية الحقيقية ينقص عدد الوجوبات. أو لو زال العلم عن شخصين وكان حين زمن النص عالمان، زال وجوب الإكرام. هذا بخلاف القضية الخارجية. أكرم زيدا العالم حتى لو زال عنه العلم، إذا استظهرنا منه القضية الخارجية، إذا استظهرنا منه القضية الخارجية حتى لو زال وصف العلم عنه، إنه سيأتي في الحلقة الثانية. المولى هو الذي قال زيد العالم، هو المسؤول عن هذا الوصف، لست أنا المسؤول، إذا استظهرنا من القضية الخارجية فلو قال أكرم زيدا العالم ثم زال العلم عنه أو خر في قيمه يبقى واجبا إكرام إذا كان بنحو القضية الخارجية. نعم قد يقال إنه حينئذ هذا الخطاب
خلاف حقيقي إذا كان عالم
مش حقيقي حقيقي زيدا العالم
لا لا مش زيد لا لا هو إذا قال أكرم العلماء نقول مثلا بزمن الإمام قال أكرم العلماء كان في واحد عالم بعد فترة لما اجى هو بده يكرم مثلا وجد انه هذا الفلان الفلاني مش عالم
هون بيشمل في القضيه الخارجيه يشمله الحكم بلا كلام لان عهده تطبيق الوصف ونسبه الوصف اليه على المولى في القضيه الخارجيه
صح
الوصف في القضيه الخارجيه ليس ماخوذا في موضوع الحكم فلا يرد ان الوصف مشعر بالعلي هذا الوصف مشعر بالعلي انما تكون فيما لو كان الحكم مجعولا بنحو القضيه الحقيقيه في شوف القضية الخارجية ولنا النظر إلى أي شيء نظر إلى الفرد والحكم مصبوب على الفرد على الخارج
العلة من عند الله يعني.
في القضية الحقيقية الحكم على الفرد لكن أخذ الوصف دخيلا لذلك نحن مطبقه لذلك نقول مقدر الوجود طبعا نحن الآن ذكرنا فروقات عديدة في خلال هذا يعني بين الإشكال والرد بين السؤال والجواب هناك فروقات عديدة لكن الآن المصنف الذي الفرق الذي ذكره ما هو أن سعة وضيق دائرة الحكم الشرعي في باب القضية الحقيقية منوطا بسعة أو ضيق دائرة الموضوع بما له من الأفراد المحققة خارجه وهذا بخلاف القضية الخارجية فإن المولى إن ضيق دائرة الموضوع من أول الأمر بقيا الموضوع ضيقا إلى نهاية الأمر وإن وسعه بقي واسعا إلى نهاية الأمر لا مجال للتوسع والتضييق في دائرة الموضوع في باب القضايا الخارجية وهناك مجال لذلك واسع في باب القضايا هم في الحقيقة يقولون حتى بس نأكد الفرق وإن كان هذا ذكر فرقا آخر لكن ما رده إلى هنا يقولون القضية الخارجية أو القضية الحقيقية وإن صيغت بنحو القضية الحملية كما لو قال مثلا العالم يجب إكرامه إلا أنها في الحقيقة ما ردها إلى قضية شرطية وخذ فيها التقدير لو وجد عالم أو كلما وجد عالم فأكرمه أو إذا رأيت أو إذا وجد العالم فأكرمه هذا بخلاف القضية الخارجية بل أكثر من ذلك يقولون قضايا الخارجية وإن كان ظاهرها الكلية إلا أنها أبدا قضايا جزئية حتى لو أخذ فيها موضوع كلي يعني في الحقيقة مثلا حتى لو قال هكذا أكرم كل من في الصف مثلا كل من في الصف من في الصف عنوان كلي مثلا ها؟ من في الصف عنوانه كلي وقال أكرم كل من في الصف هذه قضية لها سور كلي أيضا كل من في الصف يجب إكرامه موجبة كلية لكنها في الحقيقة مردها إلى أنه زيد يجب إكرامه فلان يجب إكرامه فلان يجب إكرامه مردها إلى قضايا جزئية وليس قضايا خارجية وهذا العنوان إنما هو من باب العنوان المشير الذي نحتاج إليه في مقام التعبير ليس أكثر من ذلك هذا في القضايا الخارجية المهم
ولا بس إذا كان أكرم زيادة للعالم شو كنت كل قضية خارجية بس الوقت كنت أخذ فيها قيد للعالم إنه خصوص زي الأكرم
ممكن أنا أقول إذا استظهر منها القضية الخارجية مرة يستظهر منها القضية الحقيقية
كيف تكون قضية حقيقية بهالحالة
هون أكرم زيادة للعالم
مش إنه عمل للعالم بس خصوص زي الأكرم بس بشرط إنه يكون عالم يعني بس تكون قضية خارجية لخصوص
زيادة لأنه مشروط فيها نعم لهون مثلا من نقول من ناحية
في إلا بحس جهتان جهة أنه مخصوص زايد في خارجية جهة من ناحية أنه مقصود فيها العالم فتكون حقيقية
هون الظاهر منها يعني الظاهر منها القضية الخارجية لأن يمكن قلت أنه أين استظهر منها الخارجية بس حتى مثلا ندفع ربما توهم أنه أخذ قيد العالم دخيلا نعم. ولا لا المولى هو قال زايد يجب إكرامه وهو وصفه بأنه عالم هذا شأن المولى ليس شأني أنا في أن أعرف أنه عالم أو لا هو طبق ذلك بينما في القضية الخارجية زيد هل هو عالم أو لا أنا المطلوب مني أن أشخص ذلك تشخيص ذلك على عهدة المكلف بينما في القضية الخارجية تشخيص ذلك على عهدة المولى.
أكرم زيد إن كان عالماً.
نعم تختلف. هم تختلف هون أوكل إليك أوكل إليك أنه على تقدير أن يكون عالماً. فتكون خارجية لكن
بقيد.
مقيد.
نعم فيها تقدير من ناحية نعم لكن
مقيد من قيد معين.
ننتزع منها الشيء قضية حقيقية.
لا ما فينا ننتزع منها بحسب الظاهر يعني.
كلما وجد علم زائد
لا لا, لا ما فينا ما إلى.
وجد علم كانت العلم هي
العلم. هل فرق مقدر؟ فرق موجود.
فرق محقق.
ولكن بشرط مشروط مشروط الإكرام يعني.
هو إذا كان تعليق على النص من شرعية
هلا بحسب ظاهر هذه قضية خارجية بس خلينا نتأمل فيها أكثر يعني
ممكن يكون في قدام بالخارجية
هلا فكروا فيها
في الأفراد معينة من قبل من قبل المولى يعني
طيب خلينا بس نقرأ العبارة هلا قبل ما نسأل السؤال احنا ما بعرف قرينا شيء اصلا بالبحث والله القضيه الخارجيه والقضيه والحقيقيه للاحكام او بالعكس واضح للاحكام قلنا التخصيص هنا بالمسائل الاحكام انما هو لكون البحث في علم الاصول الحكم الشرعي تاره يجعل على نحو القضيه الخارجيه واخرى على نحو القضيه الحقيقيه اما القضيه الذهنيه كما قلنا فخارجتان موضوعان عن علم الاصول اذ ليس لدينا فيما بين أيدينا من الأحكام الشرعية قضية ذهنية يعني يطلب فيها أو يجعل الحكم فيها على الماهية الذهنية بما هي ماهية ذهنية وتوضيح ذلك أن المولى المشرع هذا قيد توضيح ما في شيء يعني المولى المشرع عبارة تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلاً قلنا موجودين فعلا ليس المقصود الموجودين حاضرا أو الموجودين حالا موجودين فعلا في أحد الأزمنة الثلاث هذا صرحوا به في المنطق ويصرحون به في علم الأصول من العلماء مثلا فيقول أكرمهم وأخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا فيقول إذا وجد عالم فأكرم ونشوف صاغة مباشرة بطريقة القضية الشرعية والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية وما هو المفترض فيها يعني هذا الذي أخذ بنحو الوجود الفرضي والتقديري في القضية الحقيقية والذي نسميه بالموضوع للقضية طبعا وما هو المحقق في القضية الخارجية والأفراد المحققة نسميه بالموضوع في القضية الخارجية والفارق النظري بين القضيتين
شو الفارق
أطول بال خلينا نكفي العبارة لنسأل أنا هذا سؤالي مش سؤالك أنت هم تتعدى على صلاحيتي لأنه بديش جاوب أننا بموجب القضية الحقيقية بديش جاوب اليوم يعني أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعاً لأن موضوع هذه القضية العالم المفترض وأي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور فهو مصداق له ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية لأن المولى في القضية الخارجية أحصى عدداً معيناً وأمر بإكرامه وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد طب لماذا عبر المصنف عن هذا الفرق بأنه فارق نظري مع أنه لا شك ولا ريب في أن الجنبة العملية شاخصة وواضحة فيه وهي أنه يترتب على ذلك أنه زيادة عدد وجوبات الإكرام أو نقص عدد وجوبات الإكرام أو ثبات العدد وعدم زيادته فرق بين القضيتين هكذا وهذه ثمرة عملية جليلة كما هو واضح
هذا المقصود بالنظري مقابل
مقابل العملي بلا شك ولا ريب بقرينة ما ذكر لذلك أنا استشهد بالحلقة الثالثة قلت ذكر أنه يوجد فوارق نظرية هيك بعبر فوارق نظرية وفوارق ذات مغزى عملي يعني كمان هناك هيك بهذا تعبيره فهذا ليس ذا مغزى عمليا؟
بلى اولا بلى اول شيء.
فأنا بس بدي يعني أنا عندي طبعاً مسألة بدها تأمل.
أه
مسألة بدها تأمل. وأدوات البحث موجودة لديكم على القاعدة. إنه نتأمل في المطلب وتقدمون الأجوبة إن شاء الله الصحيحة النافعة المجدية وأستفيد منها.
إن شاء الله.
وإذا لا فبقدم الجواب لي أنا مثلاً.
أنا أستفيد منه.
هيك شو اسمه؟ بعضوا عليكم.
شيخ في أحكام خارجية من أحكام شيء؟
في قضايا خارجية
عفوا شرعية طبعا. هلا مثلا لنفترض مثلا العمري وابنه ثقته مثلا، ما عم بيقول كل عمري فهو ثقة، هو العمري وابنه رضوان الله تعالى عليهما السفيران
ثقته
مثلا. بس اغلب الاحكام
نعم اغلب قضايا المولى كلية اغلب الاحكام، لكن توجد احكام جزئية بلا شك ولا خوف. نعم طبعا بس حتى تتأملوا يا اخوان تأملوا بالعبارة قبل اي شيء.
احنا شفنا له
ها
بعد هو عم يفترض يعني
دققوا في عبارات المصنف. على كل حال يبقى سؤال ان هذا البحث ما هو الفائدة منه في علم الأصول؟ اين تظهر فائدته في علم الأصول؟ هذا سؤال لابد لطالب الحلقة الثانية، انا ما عم وسع هون، لابد لطالب الحلقة الثانية أن يسأل أن هذا البحث ما هي الحاجة إليه؟
أخذناه على نحو القضية الحقيقية.
خب بصرف النظر أو ما عم أقول وين أن ما هي الفائدة منه، عم أقول أين تظهر الفائدة من أين نستفيد من هذا البحث في علم الأصول. مصنف في مقدمة الحلقات يذكر أنه يستفاد من هذا البحث أو تظهر الفائدة من هذا البحث في عدة مواضع، منها مثلا بحث الواجب المشروط، منها بحث الواجب المعلق، منها بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم وهكذا. الآن أنا على سبيل الإشارة الموجزة أذكر لكم مثالا بس للتوضيح لأنه بقية الأبحاث ستأتي. مثلا بحث الواجب المشروط، قالوا لا يمكن أن يكون الواجب مشروطا بشيء. مثلا الحج أو وجوب الحج يدعى أنه مشروط بالاستطاعة، أي بتحقق الاستطاعة فعلا عند المكلف، أليس كذلك؟ ونحن نقول المولى بنفس قوله لله على الناس حج البيت جعل الوجوب، فهذا الوجوب إما أنه جعل حتى الآن بالنسبة لي إما أنه جعل فليس مشروطا، لأنه لو كان مشروطا فالمشروط عدم عند عدم شرطي، وإما أنه لم يجعل هذا خلاف الفرض، هذا لا يمكن الالتزام به، قال تعالى لله على الناس حج
البيت،
فالواجب المشروط مستحيل. هناك شوف في الجواب كيف سنجيب، لا بس أنا عم شير على رح يجي هذا البحث يعني مفصل، بس أنا عم شير بس أنه كيف رح نستفيد. سنقول هناك إن وجوب الحاج مجعول على المكلف المستطيع بنحو الوجود التقديري لا بنحو الوجود المحقق.
إذا وجد مستطيع
المستشكل شو بدي يقول؟ بدي يقول لازم كون وجوب الحاج مشروطا بالاستطاعة أنه عندما لا يكون لدينا مستطيع لا يكون لدينا جعل لوجوب الحاج أصلا. ها؟ هذا ما يريد أن يقول. ونحن ماذا نقول؟ نقول لا يلزم ذلك، لأن الجعل الوجوب بمعنى الجعل مشروط بالمستطيع تقديران بنحو القضية الحقيقية مجعول على المستطيع لا بنحو القضية الخارجية. هناك نجيب بهذا الجواب، هناك نوظف مسألة القضية الخارجية والقضية الحقيقية لحل مثل هذه الشبهة، كذلك الحال في بقية المباحث التي ذكرها المصنف. أنا بس حتى يعني يتضح أنه هناك ثمرة لهذا البحث وستظهر الثمرة هناك. طبعا هذا البحث يا أخوان لا نجده عادة في كتب الأصول بشكل مستقل، لا نجده بشكل مستقل بمعنى أنهم أفردوا للبحث عن القضية الحقيقية والخارجية بحثا، بل نجده في مطاوي كلماتهم بشكل متفرق متناثر. عقدوه في المناسبات المختلفة. مصنفنا جمعه، وإن كان طبعا بالرجوع إلى كلمات الميرزا النائيني، وهو كما قلنا هذا البحث نائيني، وهو يعني أهم من نقح هذا البحث من الأصولين، وعلى يده تبلور هذا البحث ووظفت نتائجه، وإن كان طبعا له جذور في كلمات من تقدم عليه. بالرجوع إلى بحث الميرزا النائيني نجد أن البحث هناك أوسع وأعمق مما ذكره السيد الشهيد في كلتا الحلقتين، مش بس في الحلقة الثانية. وكيف ما كان، هلأ أنه هلأ بترجعوا هلأ ما بترجعوا هذا شأنكم.
لا قصة الحاج هي قضية حبيبية
مش هيك؟ طبعا إنه أنه إذا كنت مستطيعاً وجب عليك الحاج. تنويع البحث، هنا في هذا البحث لم نشرح وإنما نقرأ هنا المصنف، وإن كان هناك بعض المعلومات يعني لكن ستأتي في هذا البحث. يريد المصنف، انتهينا الآن من التمهيد، الآن ندخل في أي شيء، في تنويع البحث، بمعنى أنه كيف سنفهرس الأبحاث التالية. نحن الآن فرغنا من التمهيد على أبواب الدخول في مسائل الأصول، فكيف سيجري البحث في مسائل الأصول، كيف سنرتب البحث، هذا ما يريد المصنف أن يشير إليه. يعني هنا يوجد فهرسة، وإن كان التدقيق في العبارات قد يعيننا على الخروج ببعض النكات، فلا يحتاج إلى شرح بمعنى أنه شرح مطلب، فلذلك بنقرأ منعلق حيثما يوجد. حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ويستدل عليه، تارة يحصل، طبعا حينما يستنبط يعني حينما يكون في مقام الاستنباط، مش المقصود أنه فرغ من ذلك، تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي
فيوهم ويستدل عليه فصل، تارة
يعني لا بأس، تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي فيعول على كشفه، لأن حصل على الدليل المحرز فيعول على محرزياته كاشفياته، وأخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقعة المشكوك حكم، يعني وأخرى لا يحصل على دليل محرزين، هيك بدنا نقول، أنه مش أنه والله أنه دائما مثل ما رح يجي، دائما لدينا أصل عمل في كل مسألة، لدينا أصل عمل، الفقيه أول ما يفتش عنه ليس الأصل العملي، مش أنه إذا عثر على الأصل العملي أولا يعمل به، لا، نوبة العمل بالأصل العملي متأخرة بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل تصل النوبة إلى الأصول العملي، لذلك وأخرى يحصل على دليل، يعني وأخرى لا يحصل إلا على دليل، حق العبارة أن تؤدى بالحصر هنا، يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقعة المجهول حكمها، وهذا ما يكون في الأصول العملية التي هي أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على الواقع. واضح تقدم أنه ليست محرزة للواقع، وإنما هي المراد منها تحديد الموقف العملي. وعلى هذا الأساس سوف نصنف بحوث علم الأصول إلى مجمعين كبيرين، بداية هيك منقول، نوع من الدليل نسميه بالدليل المحرز، نوع من الدليل نسميه بالأصل العملي. أحدهما البحث في الأدلة من القسم الأول، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي، ونسميها بالأدلة المحرزة، وهي التي تسمى في كلمات الأصوليين بباب الأمارات والطرق، باب الأمارات والطرق، أو بباب الأمارات والحجج. لا مش ضروري، عم نقول حجج بشكلنا، يعني بعد شوي رح نجي انه مرة بيكون ظني مرة بيكون قطعي، لكن هلأ كعنوان للباب أمارات والحجج، يشمل ما كان من قبيل الدليل القطعي وما كان من قبيل الأمار، يعني سابقا ذكرنا أن الأمارة مختصة بالطرق الظنية، بخلاف الطريق فإنه يشمل الظنية
والطريق غير مباشر.
كيف يعني الطريق غير المباشر؟
أنا بتذكر بحاول عبرنا مباشر وغير مباشر، مباشر هو الأصول العملية، أنا ضغط مصر الوظيفة العملية، هون غير المباشر،
ما بعرف إذا فيها تسمية، لكنها ليست تسمية رائجة في الأصول على كل حال، ممكن تكون تسمية خاصة بالحلقة الأولى، يعني إنه ما يكون مصنف بصدد بيان مصطلح، يكون بصدد بيان الفكرة تعبر.
حاسس المصنف فيها هو الأستاذ.
إيه ممكن، ما بعرف، لأنه ما فيها تسمية فيما أعلم في علم الأصول. قد يعني بعض الأحيان نأتي بما يشبه المصطلح في مقام التوضيح، لسنا بصدد اختراع مصطلح، لكن ممكن تكون من هالقبيل، والله العالم. والآخر البحث في الأصول العملية، وهي الأدلة من القسم الثاني، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول، ونسميها بالأدلة العملية أو الأصول وهذا الذي يعبر عنه في الكلمات بالأدلة الفقاهتية.
واللي فوق الاجتهادية.
نعم، الأمارات والطرق يعبر عنها بالأدلة الاجتهادية. وقد قيل إن هذه تسمية بهبهانية، وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة. ويمكن القول على العموم، وعن هذا المقطع يا إخوان اللي هلأ رح يجي هذا، ويمكن القول على العموم إلى قوله حيث لا يوجد دليل محرز. هذا المقطع سيتكرر معنا، نفس المصنف يكرر هذا المقطع بعينه فيما سيأتي. هلأ المهم بس عم نشير، ويمكن القول على العموم يرحمكم الله بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني. هذا الذي ذكرنا، أصول العملية شاملة لكل الوقائع.
يعني أصل العمل بأخذ الحجة، أصل العمل بأخذ الحجة.
في مورد الحجة، في مورد الأمارات يوجد لدينا أصول عملية، لكن قبل لا تصل النوبة إلى العمل بالأصول العملية إلا بعد اليأس عن الظفر بالأمارة والدليل المحرز. ليش؟ لماذا؟ لأن رتبة الأصول العملية متأخرة عن الأمارات. لماذا سيأتي؟ ها؟ لماذا سيأتي؟ هناك وجوه عديدة لتقديم الأمارات على الأصول، من باب الحكومة، من غير باب الحكومة سيأتي. فهذا ليس محل الكلام، وليس محل الكلام ها هنا.
فيها الشأنية لأن تجري ولا لا؟
نعم،
فيها الشأنية،
لها الشأنية لأن تجري إن تحقق موضوعها. إذن أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية، وهذه واقعا يعني من مثلا من ميزات الشريعة المقدسة، أن المولى لم يترك أي واقعتين بحيث يرتطم المكلف فيها بجهله وحيرته، بل إنه قدم له ابتداء الوظيفة التي تعالج له هذه الحيرة وهذا الشك. غاية الأمر أنه مسؤول عن أي شيء، مسؤول قبل ذلك عن أن يتحرى الواقع قدر الإمكان.
كيف تسمى دليل هي مشكلة ولا دليل؟
شوف معها المصنف التي تتخذ أدلتان على الوظيفة العملية، دليل لكنها دليل على الوظيفة العملية لا على الحكم الشرعي. المصنف هون التفت له، هذا السؤال كان التفت له المصنف في المقطع السابق. شوف، وهي الأدلة من القسم الثاني، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على ماذا؟ لا على الواقع بل على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول. وجه تسميتها بالدليل هو هذا، أنها دليل على الوظيفة العملية على الحكم الظاهري. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية كما يأتي إن شاء الله في باب التعارض، وإن لم يتوفر دليل محرز، هذه وإن هنا فصلية وليست وصلية، وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. ويوجد عنصر مشترك الآن. طيب، هل سنقسم هكذا مباحث الأصول إلى قسمين فقط، أحدهما مثلا العناصر المشتركة التي هي من قبيل الدليل المحرز، والآخر العناصر المشتركة التي هي من قبيل الأصل العملي، يقول لدينا عنصر مشترك نحتاج إليه في كلا البابين، وهو حجية القطع. لأننا في كلا البابين على أحسن التقادير سنصل إلى اليقين، على أحسن التقادير. فلابد لنا أن نعرف أن اليقين هل هو حجة أم لا، لابد أن ننقح حجية القطع واليقين، وإلا لن نتمكن من الاستفادة لا من باب الأدلة المحرزة ولا من باب الوصول العملي. أقصى ما نتوصل إليه في باب الدليل المحرز ما هو؟ أن تصل إلى اليقين بالحكم الشرعي. طب من قال إن يقينك يجوز أن تعتمد عليه؟ لابد لك أن تثبت في مرحلة سابقة أن اليقين حجته. مثلا في باب الأصل العملي أقصى ما يمكن أن نصل إليه هو أن وظيفتنا مثلا إجراء الاستصحاب. من قال إن يقينك بأن الوظيفة هي إجراء الاستصحاب يجوز لك أن تبني عليه، أن ترتب عليه الأثر؟ لابد من تنقيح ذلك في مرحلتين نصف. من هنا مست الحاجة إلى بحث ثالث. شوف الآن عم يبين لنا كيف تكثرت أبواب علم الأصول. الآن لدينا بابان، نحن بحسب الأصل بابان، هما الأصل العملي والدليل المحرز، لكن احتجنا في رتبة مسبقة إلى البحث عن عنصر مشترك. بلا شك هو عنصر مشترك يدخل في كلا البابين. إذا كان الأمر كذلك فلابد من عقد الكلام فيه، بل أكثر من ذلك ليس خارج عنهما معا. نحن عم نحكي عن حجية القطع، ما عم نحكي عن الدليل القطعي. ما هي ما هو الدليل القطعي؟ عم نحكي أن الدليل إن وصلني إلى القطع إلى اليقين، فهل يمكن لي أن أعمل بمقتضى يقيني أو لا؟ خارج عن مسألة الدليل المحرز، مسألة الأصل العملي. هذا ليس في حقيقة الأمر دليلا على الحكم الشرعي مباشرة، وإنما هو ينقح موضوع الدليل على الحكم الشرعي. يقول لك الدليل الحجة والدليل المقطوع به مثلا، كيف ما كان. مصنف يظهر منه هنا هو يقول حجية القطع مش بس عنصر، ليست عنصرا مشتركا فحسب، وإنما هو أعم العناصر المشتركة، إذ يدخل في كل مباحث الأمارات والطرق، ويدخل في كل مباحث الأصول العمل، فهو أعم العناصر المشتركة على الإطلاق. نحتاج إليه في مقام البحث الفقهي والاستنباط الفقهي، ونحتاج إليه حتى في إثبات المسائل الأصولية. يعني شوف هذه مسألتين، نحن وعم نبحث هلأ مثلا عن أن الاستصحاب هل يجري أو لا، أقصى ما يمكن أن نصل إليه ما هو اليقين بأن الشارع جعل الاستصحاب. من قال إن يقينك هذا يجوز أن تعمل به؟ فاليقين نحتاج إليه، أو حجية القطع نحتاج إليه في الموضعين، في البحث الفقهي والتصدي للاستنباط الحكم الشرعي مباشرة، وفي نفس البحث الأصولي الكبروي، يعني فيما هو وظيفة الفقيه وفيما هو وظيفة الأصول. إذا كان كذلك فهو أعم العناصر المشتركة. طبعا الذي يظهر من ذلك ما هو؟ أن المصنف برأيه أن حجية القطع مسألة أصولية أو لا؟ لا شك ولا ريب في أنه يراه عنصرا، يراه مسألة أصولية، لأنه يعبر بالعنصر المشترك، بل يصفه بأنه أعم العناصر المشترك. وإن كان هذا يمكن النقاش فيه، فإن نفس قول المصنف أعم العناصر المشتركة كان ينبغي أن يكون منبها إلى أن البحث في حجية القطع أصلاً ليس بحثاً أصولياً، لأن عمومياته وسعة دائرة الاشتراك فيه تجعله أشبه بمسائل المنطق، لا يتوقف، لا ينحصر الحاجة إلى حجية القطع في الاستدلالات الفقهية والأصولية، بل كل استدلالان فهو بحاجة إلى عنصر حجية القطع. هذا أشبه بالمسائل المنطقية، المنطق يخدم العلوم كافة، حجية القطع يخدم العلوم كافة، لا يخدم فقط الاستدلالات الفقهية والأصولية.
سولم قال إنه هو أعم العناصر المشتركة، أثبت أنه عنصر مشترك.
نعم، أنا عمول كان ينبغي أن يكون هذا منبها إلى أن حجية القطع ليست مسألة أصولية، هي مسألة منطقية أو تكاد، يعني إما منطقية أو ينبغي ذكرها في المنطق. كيف ما كان. هلا رايه النهائي للمصنف شو هو رجعوا في محل.
بس نحن هلا من هون فينا نصدر ان من مسائل
نعم. ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول أو إلى دليل من القسم الثاني، وهذا العنصر هو حجية القطع. رح يجي شو يعني قطع، رح يجي شو يعني حجية. هون إجمالا بشر لهم المصنف، أنا ما رح أشرحهم، رح غدا إن شاء الله في درس حجية القطع نشرح ما هو المقصود من الحجية، ما هو المقصود من القطع. ونريد بالقطع انكشاف قضيتين. نحن يا اخوان صح خلص الوقت، بس نحن بلشنا وعشر، تحملوني بس نخلص.
انت تحملنا يا شيخ.
خب، انكشاف قضيتين بدرجة لا يشوبها شك، هذا هو المقصود من طبعا واضح انه اليقين بالمعنى الاعم لا اليقين بالمعنى الاخص. فيشمل الجهل المركب
طبعا
بدرجة لا يشوبها شك، يعني لا ما في احتمال الخلاف اصلا، يعني انكشاف قضيتان بنحوان لا يوجد مجال لاحتمال الخلاف. ومعنى حجيته، شو يعني حجية القطع؟ حجية القطع أي كونه منجزا ومعذرا. شو يعني منجزا؟ يعني مصححا للعقاب. تأملوا هون بالعبارات أنتم، مصححا للعقاب ما قال موجبا، مصححا للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه، يعني مقطوع بهذا التكليف لدى هذا المكلف أو العبد. وكونه معذرا، إذا الحجية لا تقتصر على المنجزية، أي نافيا، غدا إن شاء الله نركز على ذلك، أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعه. وواضح أن حجية القطع بهذا المعنى لا يستغني عنها جميع عمليات الاستنباط، لأنها إنما عمليات الاستنباط على أحسن التقدير ستؤدي إلى أين؟ إلى اليقين، لأنها إنما تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي أو بالموقف العملي. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثرين لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع، بل إن حجية القطع مما يحتاجها الأصولي، قلنا حاجة فقهية وحاجة أصولية في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها، لأنه مهما استدل على ظهور صيغة أفعل في الوجوب، افعل في الوجوب، فلن يحصل على أحسن تقديرين إلا على القطع بظهورها في الوجوب، وهذا لا يفيد إلا مع افتراض حجية القطع. كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة، الآن صار شو لدينا؟ شو صار عنا؟ ثلاث أبحاث، بحث في حجية القطع، بحث في الدليل المحرز، بحث في الأصل العملي لحد الآن. بعد ذلك يقول المصنف لكننا وجدنا أنه توجد حاجة إلى بحث رابع، ما هو؟
تعارض.
بحث التعارض، لأننا وجدنا أن الأدلة من القسمين قد تتعارض فيما بينها، فكان لابد من دراسة حالات التعارض. فإذا نعم، وطبعا ما فينا نحط باب التعارض في ملحق بالأمارات أو ملحق بالأصول، فناسب أن نفرد له بحثان مستقل، فصار لدينا أربعة أبحاث. كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، أو قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، يصح الوجهان، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول ودليل من القسم الثاني، أمارة مع أصل، كالتعارض بين الأمارة والأصل، أو بين دليلين من قسم واحدة، أمارة مع أمارة أو أصل مع أصل، سواء كانا من نوع واحد كخبرين للثقتين، خبر زرارة في مقابل خبر محمد بن مسلم، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية، أو بين أصالة الحل والاستصحاب، كما سيأتي تفصيل. ومن أجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القطع، ثم نتكلم عن القسم الأول من الأدلة، ثم الثاني وهو الأصول العملية، ونختم بأحكام تعارض الأدلة إن شاء الله تعالى، ومنه نستمد التوفيق.
نصلي على محمد.
بعتذر يا إخوان على الوقت،
أفضل حجية قطع سيد محمد
فاضل.
لا تسلسل، لأنه مع القطع اللي حصلت سألات حجية قطع طباش ما هو
الدليل على